الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين والدارسات، طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم العلوم الإدارية والمحاسبية، مرحبا بكم في سلسلة مقررات السلوك التنظيمي. كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة محددين رئيسيين من المحددات المؤثرة على سلوك الفرد، وهما الشخصية والإدراك. وقبل أن ننتقل إلى المحددين الثالث والرابع وهما موضوع حلقتنا لهذا اليوم، نستعرض معكم إجابة السؤالين السابقين الذين تناولناهم في الحلقة السابقة. كان السؤال الأول يتعلق في توضيح أهم المحددات المتأثرة في تكوين الشخصية. للإجابة على هذا التساؤل، أو نستطيع أن نقول أن أهم المحددات المؤثرة في تكوين الشخصية تتمثل في أولا الوراثة، حيث تلعب الوراثة دورا مهما في صياغة شخصية الفرد. فالصفة الوراثية التي يرثها الفرد من أبويه وهو جنين في بطن أمه، سواء فيما يتعلق بالطول أو الشكل أو اللون أو المزاج أو الذكاء أو غير ذلك، تؤثر في تكوين شخصيته ثم فهم سلوكه. ثم يأتي بعد ذلك البيئة، وهي كل الظروف التي تحيط بالفرد منذ ولادته، كالأسرة والأصدقاء والجيران والأقارب والعادات والتقاليد واللغة والدين إلى آخر ذلك. كل ذلك يؤثر في صياغة شخصية الفرد ثم في سلوكه. أيضاً المحدد المؤثر العامل الثالث المؤثر في شخصية الفرد يتمثل في الموقف، حيث يتمثل الموقف في الأحداث المستجدة التي تطرأ على الفرد وتواجه من وقت لآخر وبشكل مفاجئ، حيث يكون لها أثر كبير في شخصية الفرد وإعادة تشكيلها على الأقل في بعض جوانبها، ثم تغير سلوك ذلك الفرد. أما بالنسبة للسؤال الثاني عزيز الدارس، فقد كان مطلوبا منك أن تتناول تعريف الإدراك مع تحديد أهم مراحله. الإدراك هو عملية اختيار وتنظيم وتفسير المثيرات المنتقاة من البيئة المحيطة لإعطائها معنى معين قد يكون مطابقا للواقع أو غير مطابق له، والتصرف وفقا لذلك المعنى. وتمر عملية الإدراك وفق المراحل التالية: استقبال الفرد للمثيرات، ثم اختيار الفرد بعد تلك المثيرات، ثم تنظيم تلك المعلومات وتفسيرها، بعد ذلك إحداث عملية السلوك. عزيزي الدارس، بعد أن استعرضنا إجابة السؤالين السابقين، نأتي الآن إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والذي سوف نستكمل فيه العوامل أو المحددات المؤثرة في سلوك الفرد، وسوف نأخذ العاملين الثالث والرابع وهما عامل التعلم أو محدد التعلم ومحدد القيم. ويتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تعرف التعلم، توضح خصائص عملية التعلم، تذكر أهم نظريات التعلم، توضح طبيعة العلاقة بين التعلم والأداء، ثم بعد ذلك تعرف القيم مع بيان أنواعها وأهم مصادرها، وتوضح طبيعة العلاقة بين القيم والأداء. عزيزي الدارس، ولتحقيق أهداف الحلقة سوف نتناول الفقرات التالية: تعريف التعلم، خصائص عملية التعلم، نظريات التعلم، التعلم وعلاقة بالأداء، ثم ننتقل إلى مفهوم القيم وأنواعها ومصادرها وعلاقتها بالأداء. الآن نبدأ معك عزيزي الدارس بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي تعريف التعلم. تتعلق بالتعلم عددا من التعريفات والمفاهيم، لكنها في مجملها تتفق على أن التعلم هو التغير الدائم نسبيا في سلوك الفرد، والذي يحدث نتيجة للتجارب السابقة أو نتيجة للتفاعل الفردي مع البيئة. والتعلم بهذا المعنى لا يتحقق إلا عندما يمتلك المتعلم سلوكا مختلفا عن سلوكه السابق قبل ممارسته عملية التعلم. أما إذا لم يكتسب المتعلم سلوكا مختلفا عن سلوكه السابق قبل التعلم، فإنه يقال أن التعلم لم يتحقق. فمثلا لو أن أحد الموظفين أخذ دورة في عملية استخدام الحاسوب أو التصوير التلفزيوني أو المونتاج أو الإخراج لمدة أسبوع بغرض تعلم مهارة تشغيل الحاسوب أو التصوير أو غير ذلك بطريقة أسرع وأدق وقد انتهت الدورة دون أن يحدث تغيير في أدائه عن السابق، فإننا نقول أن عملية التعلم لم تحصل نهائيا لهذا الفرد. والتعلم عزيزي الدارس يحصل للفرد عبر الحواس التي من خلالها يلاحظ ويمارس التجارب والتدريب ويحصل على المعارف والمهارات. وبعد أن استعرضنا مفهوم التعلم ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية من فقرات هذه الحلقة وهي عزيز الدارس. بعد أن استعرضنا مفهوم التعلم نأتي الآن إلى خصائص عملية التعلم. تتمثل خصائص عملية التعلم في أولا أن التعلم عملية يشمل عملية التغيير في السلوك. اثنين أن التغيير في السلوك ينبغي أن يكون مستديما نسبيا وليس مؤقتا، كما أن التعليم هو أحد العوامل المؤثرة في السلوك. والخاصية الرابعة من خصائص عملية التعلم أنها عملية مدركة نستنتجها ونستدل عليها من خلال تأثيرها في السلوك. من أهم خصائص عملية التعلم أن مفهوم التعلم يشير إلى أن بعض السلوكيات قد تكون مرتبطة بالغريزة أو بعوامل جينية وراثية وليست مرتبطة بعملية التعلم ذاتها. ستة أن هناك علاقة واضحة بين كل من التعلم والنطق فكلاهما يؤثر في السلوك. عزيز الدارس وسوف الآن نتناول كل خاصية من هذه الخصائص بشيء من التفصيل. فبالنسبة للخاصية الأولى وهي أن التعلم عملية يشمل التغير في السلوك، فهذا يعني أن التعلم يتضمن التغير في جانب سلوك الفرد، فبعد أن نتعلم فإننا نكون إلى حد ما مختلفين عن السابقين في بعض سلوكنا، وقد يكون هذا التغير إلى الأحسن مثل اكتساب مهارة جديدة أو إلى الأسوأ مثل علم سلوك الإهمال في العمل. أما إذا لم يتغير سلوك الفرد فهذا يعني أنه لم يتعلم شيئا، وبالتالي فإن عملية التعلم لم تتم. أما بالنسبة للخاصية الثانية وهي أن من خصائص التعلم وهي أن التغير في السلوك ينبغي أن يكون مستديما نسبيا وليس مؤقتا، فنلاحظ مثلا أن الطالب الذي يحفظ مواد الدراسة للامتحان ثم ينسى ذلك بعده فإنه في الواقع لم يتعلم شيئا. أما بالنسبة للخاصية الثالثة عزيز الدارس فإن التعلم هو أحد العوامل المؤثرة في السلوك، والتعريف السابق للتعلم يرسم خطا واضحا بين التغيرات في السلوك الناتجة عن التعلم من ناحية والتغيرات في السلوك الناتجة بسبب ظروف مؤقتة من ناحية أخرى كالإرهاق، حيث أن الأولى تكون دائما نسبيا بينما الأخرى تكون مؤقتة وتزول بزوال السبب. فقد يلاحظ المدير أن العمال في قسم الإنتاج يقل إنتاجهم في نهاية الوردية، وقد يفسر ذلك بأنه لم يتغير سلوكهم بسبب التعلم، والصحيح أن السبب هو معاناتهم من الإرهاق والذي بمجرد انتهائه يعود العمال إلى إنتاجهم الطبيعي. بالنسبة للخاصية الرابعة عزيز الدارس فهي أن التعلم عملية مدركة، أي نستنتجها ونستدل عليها من خلال تأثيرها في السلوك، أي أننا لا نستطيع أن نرى التعلم مباشرة ولكننا نستطيع أن نرى نتائجه في تغيرات تحدث وتمارس من خلال السلوك. فعندما يقول مدير التسويق إن أحد موظفيه تعلم كيف يقنع الزبائن بشراء منتجات الشركة فإنه يقول ذلك بناء على السلوك الذي مارسه محمد في عمليات إقناع الزبائن للقيام بعمليات الشراء والذي نتج عن عمليات التعلم. أما الخاصية الخامسة عزيز الدارس والتي بينا فيها أن مفهوم التعلم يشير إلى أن بعض السلوكيات قد تكون مرتبطة بالغريزة أو بعوامل جينية وراثية وليست مرتبطة بعملية التعلم ذاتها، بمعنى آخر أن هناك أشياء غريزية موهوبة لا يتم تعلمها وهناك أشياء مكتسبة يتعلمها الفرد من البيئة. فقيام شخص ما بإعداد برنامج متقدم في أعمال الحاسوب يكون أساسا محصلة لتأثير مترابط بين العوامل الوراثية والبيئية، فلا بد من توافر مستوى معين من الذكاء والمنطق لدى الفرد، وهذه تتأثر بعوامل وراثية وتعتبر شرطا أوليا وأساسيا للنجاح، ولكن لا بد لهذا الفرد من أن يتعلم مهارات معينة تشمل مثلا لغات البرمجة الحاسوبية وغيرها. أما بالنسبة للخاصية السادسة عزيز الدارس والأخيرة فهي أن هناك علاقة واضحة بين كل من التعلم والنطق والسن، ونقصد بذلك السن فكلاهما يؤثر في السلوك، إلا أن هناك اختلافا بين كل من النضج والتعلم، حيث أن التعلم عبارة عن تغير يحدث بسبب نشاط الفرد وتجاربه، بينما النضج هو عملية طبيعية متتابعة تحدث للإنسان بشكل دائم حتى في حالة النوم. والتعلم يتم بشكل إرادي بينما عملية النضج تتم دون إرادة الفرد. وعلى الرغم من هذه الفروقات إلا أن النضج العقلي والعضلي يؤثر في التعلم. والآن عزيزي الدارس، بعد أن تناولنا مفهوم التعلم باعتباره التغير الدائم نسبيا في السلوك الناتج عن التفاعل مع البيئة، وناقشنا باختصار خصائص التعلم، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وهي نظريات التعلم. ونظريات التعلم عزيز الدارس تركز بشكل أساسي على الإجابة على سؤال مهم، وهو كيف نتعلم وكيف يتعلم الفرد. في الحقيقة هناك وجهات نظر ورؤى ونظريات إعادة أعطت تفسيرات لآلية وأسلوب وعملية التعلم، مثل نظرية الاشتراط الكلاسيكي، نظرية الاشتراط الإجرائي، نظرية التعزيز، نظرية التعلم الاجتماعي، نظرية التعلم المعرفي. وسوف نحاول عزيزي الدارس أن نوضح هذه النظريات بشكل مختصر، وذلك على النحو التالي. أولا نظرية الاشتراط الكلاسيكي، وهذه النظرية عدت من قبل إيفان بافلوف، وتمثل شكلا مبسطا لعملية التعلم، حيث تقوم على فرضية مفادها أن الفرد يتعلم من خلال الربط بين نوعين من المثير: المثير الطبيعي المألوف لدى الفرد ويسمى بالمثير غير الشرطي، ويأتي بعد ذلك المثير الشرطي الذي يقترن بالمثير الطبيعي، مما يترتب عليه في النهاية أن يكون رد الفعل لدى الفرد تجاه المثيرين متساويا تقريبا. وقد تأسست نظريات بافلوف على سلسلة تجارب مشهورة أجريت مع الكلاب الجائعة وأخذت الخطوات الآتية، حيث أولا قام بافلوف بإعطاء الكلاب الجائعة قطعا من اللحم ولاحظ أن لعابهم يسيل نتيجة لذلك، ثم بعد ذلك قام بافلوف بتقديم قطعة اللحم إلى الكلاب، وكان التقديم مصحوبا بدق الجرس المتكرر في كل مرة يقدم فيها اللحم، مما أدى إلى جعل الكلاب تربط أو توجد علاقة بين تقديم اللحم الذي هو المثير الطبيعي والمثير الشرطي المتمثل في دق الجرس. الخطوة الثالثة، وبناء على الخطوة الثانية، ارتبطت عملية دق الجرس لدى الكلاب بعملية تناول أي أكل اللحم بشكل كامل، بحيث أنه أصبح سماع صوت الجرس من قبل الكلاب يسيل لعابها، أي أنه كلما دق الجرس يسيل لعاب الكلاب حتى لو لم يكن هناك لحم مقدم لها، فقد أصبح الجرس يأخذ دور اللحم، أي أنه أصبح مثيرا طبيعيا غير شرطي رغم أنه كان في السابق مثيرا شرطيا. وهذه التجارب تشير إلى أن الفرد يمكنه أن يتعلم من خلال ربطه بين نوعين من المثير، أحدهما مثير طبيعي مألوف والآخر ويقترن والآخر مثير شرطي، بحيث يقترن عزيز الدارس بالمثير الطبيعي والذي يكون تأثيره على المتعلم بنفس درجة تأثير المثير الطبيعي. السؤال الذي يطرح نفسه الآن عزيز الدارس هو كيف يمكن للمدير أن يستفيد من نظرية الارتباط الشرطي في المجال الإداري؟ للإجابة على هذا السؤال دعنا نأخذ المثال الآتي: المدرس مثلا الذي يراجع دائما وبصورة متكررة مدير المدرسة عند حدوث أي مشكلة في الفصول الدراسية للتواصل معه إلى حلول لتلك المشاكل، فإن ذلك يقود مدير المدرسة إلى الاعتقاد أنه عند مجرد مشاهدته لهذا المدرس أنه قادم لطرح المشاكل كعادته، حتى وإن كان المدرس قادما في هذه المرة لأمر آخر مختلف. لهذا ولتجنب مثل هذه الإشكالية، على المديرين تشجيع العاملين لديهم على مشاركتهم البحث في قضايا مختلفة ومتنوعة، مثل قضايا التدريب والتطوير إلى آخر ذلك، وحتى لا يقرنوا سلوك العاملين بالمشاكل فقط. تقوم هذه النظرية في التعلم على فكرة أساسية وبسيطة، وهي مكافأة أو تعزيز وتقوية السلوك المرغوب فيه الصادر من الفرد، ومعاقبة الفرد على السلوك غير المرغوب فيه، بحيث أن الفرد نتيجة لهذه المكافأة والتعزيز يعمل على تكرار السلوك الذي كوفئ عليه، ونتيجة للعقوبة يعمل على الامتناع والتوقف عن السلوك الذي عوقب عليه. وهذه النظرية لا تفترض كما هو الحال في نظرية الاشتراط الكلاسيكي وجود علاقة ميكانيكية بين المؤثر والاستجابة، ولكنها تشير إلى أن الفرد وبوعي كامل يختار سلوكه لينال التشجيع المطلوب ويتجنب العقوبة غير المرغوبة. وهناك أربعة أشكال أساسية من التعزيز أو المكافأة، وهذه الأساليب الأربعة يمكن للمدير أن يستخدم بعضا منها ويترك البعض الآخر، وكل ذلك يتوقف على طبيعة الموقف كما سنلاحظ عزيز الدارس من استعراضنا لهذه الأنواع من التعزيزات. فهناك التعزيز الإيجابي، وهناك التعزيز السلبي أو ما يسمى بالتجنب، وهناك الانقراض أو الإطفاء والإخماد، ثم بعد ذلك وهي مرحلة أخيرة ويجب أن لا تستخدم إلا في أضيق الحدود، وهي قضية العقاب. والآن عزيز الدارس سوف نوضح هذه الأنواع من التعزيزات مبتدئين بالتعزيز الإيجابي، وهو عبارة عن التشجيع والمكافأة التي تعطى للشخص الذي يمارس سلوكا مرغوبا فيه، بحيث أن الفرد الذي يعطى هذا التشجيع أو المكافأة يقوم بتكرار هذا السلوك المرغوب فيه. فمثلا الشكر المقدم للعامل من قبل المدير بعد إكماله لمهمة صعبة مثلا، وزيادة المرتب الذي يتبع الإنجاز أو ما يسمى بالآداء العالي المتميز من قبل العامل، يمثلان شكلا من أشكال التعزيز الإيجابي. أما النوع الثاني من أنواع التعزيز وهو التجنب أو ما يسمى بالتعزيز السلبي، فيعد وسيلة أخرى لزيادة ممارسة السلوك المرغوب فيه، وذلك من خلال تنبيه الفرد إلى تجنب القيام بسلوك غير مرغوب فيه، وذلك بدلا من إعطائه مكافأة كما هو الحال في التعزيز الإيجابي. الشكل الثالث أو الصورة الثالثة من أشكال التعزيز فهي ما يسمى بالإطفاء أو الإخماد، وهي تعني الانقراض، ونقصد هنا بالإخماد تجاهل تصرف معين بهدف إنقاص السلوك، أي أن المدير هنا يقوم بتجاهل بعض السلوكيات أو بعض التصرفات بهدف إنقاص السلوك غير المرغوب فيه هذا التصرف، أي أننا هنا بدلا من استخدام التعزيز السلبي والتعزيز الإيجابي فإننا نستخدم التجاهل لإنقاص سلوك غير مرغوب فيه. مثلا في حال تجاهل المدير للمشاكل غير المرتبطة بالعمل والتي تثار من قبل العاملين، يؤدي فإن ذلك سوف يؤدي إلى تقليل العاملين من إثارة مثل هذه المشاكل والاقتصار على طرح مشاكل مرتبطة بالعمل. أما الشكل الرابع عزيز الدارس من أشكال التعزيز فهو العقاب، ويهدف إلى الحد من القضاء على السلوك غير المرغوب فيه من خلال مجموعة من العقوبات مثل الإنذار الشفوي، والذي غالبا ما يستخدم في إخماد السلوك المتعلق في التأخير عن العمل أو السرقة أو الدخول في جدل غير مبرر مع المدير أو التعمد في تقليل حجم الإنتاج. ومن العقوبات أيضا إلى جوار الإنذار الشفهي التي يمكن تطبيقها هنا للفت النظر الشفوي والتحريري أو الخصم من المرتب أو فقدان بعض الامتيازات أو التسريح المؤقت، ثم بالأخير يأتي الطرد من العمل. عزيز الدارس، بعد استعراضنا لهذه الأشكال الأساسية من التعزيزات أو المكافآت في نظرية الاشتراط الإجرائي، نأتي إلى النظرية الثالثة من نظريات التعلم، وهي نظرية التعلم الاجتماعي. نظرية التعلم الاجتماعي تعتبر إحدى النظريات المفسرة لعملية التعلم، وهذه النظرية تقوم على فكرة أن التعلم يحدث عند الفرد من خلال ملاحظته سلوك الآخرين، ومن خلال الاقتداء بالسلوك المرغوب وتجنب السلوك غير المرغوب فيه. والاقتداء هنا نقصد به اختيار الفرد ما يريد أن يتعلمه، وهنا لابد من ملاحظة ما يأتي. إذن عزيز الدارس، ونظرية التعلم الاجتماعي تبين لنا العديد من المفاهيم والأسس الأساسية. الأول أن الاقتداء بالسلوك يكون أكثر فاعلية عندما يكون الشخص المقتدى به أي النموذج متمتعا بسمعة جيدة، كما أن الاقتداء بالسلوك يزيد من الفعالية الذاتية للشخص المقتدي، لأنه يكتسب الثقة بالنفس بعد أن يرى شخصا آخر يمارس نفس السلوك، وليس مجرد إعطاء نصائح كلامية، خاصة إذا كان الشخص الذي يقتدى به يشابه المقتدي في السن أو التجربة أو الجنس. والتعلم هنا يتم عبر الاستماع وملاحظات الآخرين. والسؤال عزيز الدارس هو كيف يمكن للإدارة أن تستفيد من هذه النظرية في المجال الإداري؟ في الحقيقة يمكن للإدارة الاستفادة من هذه النظرية في المجال الإداري من خلال عدة أساليب أهمها. أولا، التركيز على التدريب في مجال المهارات الفنية والفكرية والإنسانية. فكثيرا من الدول كاليابان مثلا أعطت جانب التدريب أهمية كبيرة، قادها إلى تطوير نوعي في الموارد البشرية وفي الجانب الصناعي في الموارد البشرية وفي الجانب الصناعي والاقتصادي أيضا. أما النظرية الرابعة والأخيرة من نظريات التعلم فهي نظرية التعلم المعرفي. عزيز الدارس، تقوم هذه النظرية على فكرة أساسية، وهي أن الناس يتمتعون بالقدرة والمبادرة والبحث عن المعلومات بهدف التعلم، كما أن الفرد قادر على إعادة ترتيب وتنظيم ما تعلمه، أي أن هناك خطوة مهمة واحدة ومعقدة تربط بين المثير والاستجابة، وهي النشاط الفكري أو ما يسمى بالتفكير. بمعنى آخر، أن التعلم بموجب هذه النظرية ليس مجرد ارتباط بين المثير والاستجابة فحسب، بل إن الإنسان يفكر ويحلل ويرتب المعلومات التي تأتي من المثير ولا يأخذها بشكل آلي، ثم بعد ذلك بعد هذه العملية يحدث السلوك المناسب على ضوء التفكير والفهم لما حوله. والشكل الآتي يوضح الخطوات الأساسية لنظرية التعلم المعرفي. فهنا لابد من توافر أشياء رئيسية لحدوث التعلم وفق النظرية التعلم المعرفي. أولا وجود مثير، ثم بعد ذلك حدوث عملية تفكير، ثم سلوك أو ردة فعل نتيجة هذا التفكير، ثم الوصول إلى نتيجة. الآن عزيزي الدارس، ما علاقة التعلم بالأداء؟ أي تغيير يحدث في السلوك لدى الفرد يدل على أن الفرد تعلم. والسؤال هنا، هل هذا التعلم قد أكسب الفرد سلوكا مرغوبا فيه يقود إلى تحسين الأداء؟ هنا يأتي في الحقيقة دور المدير في ضرورة استخدام الآليات والأساليب التي تجعل من التغير في سلوك الأفراد إيجابيا ومرغوبا فيه. ومن هذه الأساليب استخدام التعزيز الإيجابي المتمثل في المكافآت، والتي تعد أداة أكثر فاعلية في تغيير سلوك الفرد نحو الأفضل. استخدام أسلوب العقاب حيث يؤدي إلى إخماد السلوك غير المرغوب فيه مؤقتا. لذلك يرى كثير من المديرين أن استخدام التعزيز والمكافآت الإيجابية بدلا من العقوبات يعد أكثر فاعلية وجدوى. وفي كل الأحوال يمكن للمدير استخدام الأنواع المختلفة حسب الموقف وحسب الضرورة من التعزيز، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، بغرض زيادة رفع مستوى الأداء أو إخماد أسلوب محدد بحسب الموقف التي يواجهها. فمرة قد نستخدم المكافأة، ومرة أخرى قد نستخدم العقاب، وهكذا. والآن عزيز الدارس، بعد أن تناولنا المحدد الثالث من المحددات المؤثرة على سلوك الفرد داخل المنظمة، نأتي إلى المحدد الرابع، وهو محدد مهم وأساسي، وهو موضوع القيم. تعرف القيم عزيز الدارس بأنها مجموعة المعتقدات الثابتة نسبيا التي يحملها الفرد أو الجماعة أو المجتمع ويعتبرها مهمة ويلتزم بها، وتحدد له عادة الصواب من الخطأ والجيد من السيء والمقبول من المرفوض في السلوك. وفي الغالب عزيز الدارس، غالبا ما تؤدي القيم دورا مهما في حياة الفرد والمنظمة والمجتمع عامة. فالقيم تمثل المحرك والموجه الأساسي للسلوك، فهي الدليل والمرشد للسلوك، بل وأحيانا المنشئ له. والقيم تمثل المعايير التي من خلالها يحكم الفرد والمجتمع على مدى صواب وخطأ التصرفات والمواقف التي تصدر عن الآخرين. هذا، وهناك تصنيفات وأنواع عدة للقيم، من أشهرها الأنواع الآتية. فهناك القيم النظرية، وهي القيم التي تهتم باكتشاف الحقائق وأسباب حدوثها من خلال استخدام الطرق العقلانية والمنطقية في البحث، وتظهر هذه القيم بصورة واضحة عند الفلاسفة والعلماء. كما أن هنالك القيم الاقتصادية، وهي القيم التي تهتم أساسا بالجانب الاقتصادي، فهي تركز على قضايا مثل التكلفة والعائد والربح والخسارة، وتظهر هذه القيم عادة بشكل واضح عند رجال الأعمال بالطبع. كما أن هناك القيم الجمالية، وأصحاب هذه القيم يميلون إلى كل جميل موجود حولهم، سواء كان الجمال في الشكل أم المضمون، وتظهر هذه القيم عند كل من يتذوقون الإبداع والجمال، خاصة منهم الشعراء والمبدعون في مختلف المجالات. النوع الثالث من أنواع القيم عزيز الدارس يتمثل في القيم الاجتماعية، حيث يميل الأفراد الذين يحملون هذه القيم إلى تكوين علاقات اجتماعية وعلاقات صداقة جيدة مع الغير، ويتصفون بصفات العطف والحنان وتقديم العون للآخرين وحب الناس، وتوجد هذه القيم عند الكثير من الناس. النوع الرابع عزيز الدارس من أنواع القيم يتمثل في القيم السياسية، وتركز هذه القيم على حب امتلاك القوة والتأثير على الغير وحب النفوذ والسيطرة، وتوجد عادة لدى الأفراد الذين يمتلكون القدرة على توجيه الآخرين والتأثير فيهم، والسياسيون هم أكثر ارتباطا بهذه القيم. أما بالنسبة للنوع الخامس من أنواع القيم عزيز الدارس، فيتمثل في القيم الدينية، ونقصد بها هنا ميل الفرد إلى الإيمان بالغيب وبخالق الكون، وللإيمان بوجود حياة أخرى يتحقق فيها العدل للجميع، وبوجود قوة قادرة على السيطرة على العالم. وهذه القيم موجودة عند كل ذي فطرة سليمة. إلى هنا عزيز الدارس، نكون بذلك قد انتهينا من أنواع القيم، وتحدثنا بإيجاز أن هذه القيم توجد لدى جميع الأفراد، غير أن ترتيب وجودها والالتزام بها يختلفان من فرد إلى آخر حسب قوتها وضعفها لدى الفرد. فلكل فرد سلم قيمي خاص به ترتب فيه القيم ترتيبا هرميا، بحيث أن القيم التي تحتل المراكز الأولى في سلمه القيمي تكون هي الموجهة والموجهة والمحددة لنمط سلوكه الرئيسي، والشكل الآتي يوضح ذلك كما نلاحظ. فهناك في القاعدة تتمثل القيم النظرية، ثم بعد ذلك تأتي القيم الاجتماعية، ثم القيم الجمالية، ثم القيم الدينية، بعد ذلك القيم السياسية، وفي قمة الهرم تأتي القيم الاقتصادية. بينما قد يكون هناك ترتيب آخر بحسب اهتمام الفرد، وبحيث يبدأ بالقيم الاقتصادية أولا، ثم القيم السياسية، ثم القيم الجمالية، يليها القيم الاجتماعية، ثم النظرية، وفي الأخير وعلى قمة الهرم تأتي القيم الدينية. عزيزي الدارس، ترى من أين نأتي بالقيم التي تحدثنا عنها، وكيف تصل إلينا ونتعلمها؟ بمعنى آخر، إن قيما مثل الصدق والأمانة والتعاون والقوة وحب الآخرين والإيمان بالله واحترام الوالدين، والقيم حقوق الجار واحترام المواعيد، وقيم إتقان العمل والوفاء للصديق، ثم السلام والمساواة والعدل وحب العمل وحب الجمال وحب الخير للناس، إلى غير ذلك من القيم، من أين يتعلمها الفرد وكيف تصل إليه؟ للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن القيم التي نؤمن ونتمسك بها تعلمناها ونشأت معنا منذ الصغر، أي أننا أخذناها وتشبعنا بها من أمهاتنا وآبائنا وإخواننا الأكبر منا وجيراننا، ثم بعد أن كبرنا قليلا وذهبنا إلى رياض الأطفال ثم المدرسة تعلمنا الكثير من القيم من مدرسينا ومن زملائنا في المدرسة، ثم بعد ذلك من أساتذتنا وزملائنا في الجامعة، وعند دخولنا مجالات الأعمال المختلفة تعلمنا من أصدقاء وزملاء العمل في المنظمات التي نعمل فيها الكثير من القيم. ولا ننسى أن المجتمع الكبير الذي يحيط بنا غني بالكثير من القيم، ومنه يمكن تعلم العديد منها عن طريق خطيب الجامع أو المحاضر أو على شاشة التلفاز، كما أن التجارب الذاتية أيضا تؤدي دورا مهما في غرس بعض القيم لدينا، وتؤصل القيم الحسنة المكتسبة سابقا أو تغير ترتيب بعضها في السلم الخاص بكل منا. وبقي سؤال أخير، وهو هل هذه القيم التي استعرضناها وعرفنا من أين تعلمناها، هل هي قيم ثابتة غير قابلة للتغيير، أم أنها قيم متغيرة تقبل التعديل والتغيير؟ إن الإجابة على هذا السؤال ليس بالأمر السهل، ولكن يمكن القول بشكل عام أن هنالك قيما تعتبرها بعض المجتمعات قيما أساسية لا يمكن التفريط فيها أو تغييرها مهما كان الأمر، مثل القيم الدينية والثوابت الوطنية. وهناك قيما تعد لدى المجتمعات قيما ثانوية قابلة للتعديل والتغيير حسب الظروف وتطور المجتمع، مثل بعض القيم الاجتماعية التي هي في الأساس من صنع الإنسان. والقيم تؤثر بشكل مباشر على إدراك الفرد، والذي بدوره يؤثر على الأداء. فمثلا الشخص العامل الذي يعطي قيم الاستقلالية في العمل والمشاركة في صناعة القرار أهمية كبيرة، من الصعب عليه أن يعمل في منظمة تبحث عن عاملين يتسمون بالخضوع وقبول القرارات كما هي دون مناقشة، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم الرضا لديه وسيكون أداؤه ضعيفا. فعلى المنظمة وهي تختار العاملين أن لا يقتصر تركيزها في اختيار العاملين على القدرة والخبرة والمهارة والدوافع فقط، ولكن عليها أن تركز أيضا على أن تكون قيم العاملين الجدد متفقة مع قيم المنظمة قدر الإمكان. وبهذه الفقرة عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وقبل أن نختم الحلقة كما تعهدنا معكم، يجب علينا أن نطرح عليك عزيزي الدارس بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع الحلقة، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والأسئلة هي: السؤال الأول، لخص طبيعة العلاقة بين التعلم والآداء. السؤال الثاني، اذكر أهم مصادر القيم مبينا أي القيم التي يمكن تغييرها. وإلى هنا عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.